بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك خوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات من سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعملون. الآيات تتحدث عن مثل وقصة ضربها الله تعالى لقريش، وسأحدثكم عنها غير أنه بقي لكم عندي من الدرس الماضي كلمة في قول الله تعالى سنسمه على الخرطوم. أحدثكم عن حكم الوسم في الإسلام. هناك شيء يسمى وسم وشيء يسمى وشم. أما الوسم فهو أثر الكي، إذا كويت مكانا من الجسم فهو وسم، والوسم يكون للحيوان ويكون للإنسان، أما الوشم فلا يكون إلا للإنسان. وسم الحيوان في الوجه حرام باتفاق، جرت عادة من يبيعون هذه الحيوانات حتى يعلم أحدهم أو أحدهم مجموعة الحيوانات التي يملكها أنه يسم هذا الحيوان، ربما وسمه في إليته أو في أذنه أو في ظهره أو في فخذه، وربما وسمه في وجهه. أما الوسم في الوجه فهو حرام، وجائز في الصلب أو الأذن أو الفخذ. والآن صار هناك شيء أسهل من الوسم، التعليم، يعني بأقلام الحبر أو بمواد صباغات معينة تعلم هذه الحيوانات. هذا بالنسبة للحيوان. أما بالنسبة لوسم الإنسان، يعني الإنسان أن يكوي شيئا من جسمه لأجل ناحية تجميلية، الوسم الكي بالنار فهو حرام بالإجماع. الآن الوشم أن تأتي بإبرة فتغرز الجلد بإبرة حتى يخرج الدم، ثم تذر مادة من مواد الصباغ تحت الجلد تمتزج مع الدم يتلون هذا الجلد برسمة معينة أو باسم معين أو بحرف معين أو بإشارة معينة. والوشم أيضا حرام بإجماع. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، المستوشمة التي تطلب هذا الوشم، والواشمة هي التي تفعل هذه الفعل. طبعا وهذا الكلام خاص بالنساء وبالرجال، يحرم على الرجل أن يكتب شيئا عن طريق الوشم بغرز إبرة تحت الجلد ثم ذر مواد حبرية أو مواد صباغية، حرام، سواء كان في الكف أو في العضد أو في الصدر أو في الظهر أو في الوجه أو في أي مكان من أمكنة الجسم. الآن طيب ما حكم الرسم؟ الوشم حرام الذي هو غرز الإبرة. طيب لو رسم رسما، يعني جاء بقلم من أقلام الحبر ورسم على ذراعه أو على صدره أو وجهه أو ما شابه، فالرسم على الجلد إذا كانت رسمة خطر لباله يكتب اسمه مثلا مشان ما يضيع، أو حرف من اسمه، أو يكتب الله محمد صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لو خطر الكتابة العادية جائزة. لكن إذا صارت شعارا لأهل فسق، يعني في مجموعة من الناس، مجموعة من الفتيات، مجموعة من الشباب بعلموا حالهم بهالأحرف أو بهالكلمات أو بهالإشارات، فإنه يلحق بهؤلاء الجماعة إذا صار هذا الرسم، مو الوشم، الوشم حرام مهما كتب أي شيء حرام، أما الرسم هذا الرسم إذا صار علامة على مجموعة من الفسقة فإنه يلحق بهم. فإذا اشتهى المرء أن يلحق بالفاسقين فليفعل فعلته. هذا بالنسبة للرجل. إذا كانت الكتابة فيها كفر أو فيها فسق فإنها لا تجوز، سواء كتبت في أي مكان، على الجدران أو على الأوراق أو على الجسم. طيب بالنسبة للمرأة، الرسم أن ترسم المرأة شيئا من الرسوم أو شيئا من الزينة على يدها أو على وجهها أو على ذراعها أو ما شابه، فإن كان الأمر للزوج داخل البيت فإنه جائز، أما إذا كان في الطريق وفي الشارع فهذا من أجل إبراز الزينة للناس، يعني من أجل أن تلفت أنظار الرجال إليها، فإنه غير جائز كإظهار أي زينة من الزينات. أما لو أن زوجها أحب هذا الأمر ووضعته في البيت ثم قبل خروجها أزالته أو أخفته فإنه جائز. الذي دعاني إلى هذا الكلام قول الله تعالى سنسمه على الخرطوم، حكم الوسم والوشم. الآن إلى درس اليوم في هذه القصة التي ضربها الله تعالى مثلا لقريش، قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني إنا اختبرناهم، اختبرنا قريشا كما اختبرنا قبلهم قوم كانوا يملكون بستانا. أصل الجنة هو ما خفي واستتر من الشيء، ومنه سميت أو سمي الجن جنا لأنهم مستترون عن الأعين، ومنه سمي المجنون مجنونا لأن عقله قد استتر اختفى، ومنه سمي البستان الذي كثرت أشجاره بحيث أن الماشي تحت الأشجار لكثرة تكاتف الأشجار وتكاثفها تستتر عليه السماء، سمي البستان جنة، فكل بستان جنة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني أصحاب البستان، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. أصحاب هذا البستان كانت قصتهم معروفة عند قريش وسأخبركم بها، بس قبل أن أخبركم بهذه القصة اعلموا أيها الإخوة أن البلاء والابتلاء سنة الله تعالى في هذه الأرض. قال الله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني ليختبركم، وأنا ما رأيت إنسانا على وجه الأرض بدون بلاء، لا كبير ولا صغير، لا رجل ولا امرأة، لا غني ولا فقير، لا عزيز ولا وضيع، الناس كلهم عندهم بلاء، كل واحد يختبر. حينا يختبر إنسان بزوجته، زوجته صعبة، حينا تختبر زوجة بزوجها، حينا يختبر شاب بفتن بدعوة إلى الحرام تعرض عليه، حينا يختبر تاجر بمال حرام يعرض إليه عليه، حينا يختبر إنسان بمرض، حينا يختبر بجار شديد أو صعب، وحينا يختبر بابن صعب، وحينا يختبر بأب صعب، وهكذا الناس كلهم في اختبار. مهما كنت في فقر أو غنى أو قوة أو ضعف أو عز أو ذل أو جاه أو بلا جاه، المهم أن تضبط نفسك بأوامر الله، يعني الميزان هو شرع الله في صحتك ومرضك، في غناك وفقرك، في قوتك وضعفك. إذا كنت فقيرا في ميزان، أن تعمل ما استطعت، أن تسأل الله عز وجل أن يوسع عليك، أن لا تمد عينيك ولا تمد نفسك لتأخذ من مال غيرك حراما، هذا هو ميزان الشرع إذا كنت فقيرا. فإذا طبقت هذا الميزان فأنت ناجح، نجحت بالاختبار. والفحص ما بيدوم، لأنه بعد الامتحانات، امتحانات لها فترة بعدين ستأخذ الشهادة. إذا انضبطت وأنت فقير بهذه الضوابط أنت ناجح. الغني إذا كنت غنيا فامتحانك أن تستخدم هذا المال فيما أمرك الله لا فيما حرم الله عليك، والأمر الثاني أن تخرج منه ما أمرك الله تعالى من واجبات، من زكاة أو من صدقات أو من نفقات، والأمر الثالث أن تجتهد فيه في التقرب إلى الله. إذا طبقت هذه الثلاثة نجحت في امتحان الغنى. نفس الشيء في الفقر، نفس الشيء في المرض، في الصحة، أن تراعي ميزان الشرعي. بس في نقطة مهمة أيها الإخوة، أن عددا من الناس لا يعلمون ميزان الشرعي في الحال الذي هم فيه. يعني أنت مستأجر عقار، في ميزان للشرع بأجرة العقار، عدد من المستأجرين يرتكبون ما حرم الشرع، السبب إنهم لا يعلمون ما هو ميزان الشرع في الأجار. ما بيعرف الأحكام الفقهية المتعلقة بالإجارة، لذلك هو بيتعدى هذه الأحكام عن جهل، وحينا يتعدها عن ظلم، يعني بيعرف وبيحرف. طيب إذا كنت زوجة، في ميزان للشرع للزوجة، لذلك ديري بالك أن تتعدي ميزان الشرع. بس عدد من الأخوات، من السيدات، يتعدين الشرع عن جهل، ما بتعرف، بتقول ليش يعني أنا ما بيصير ساوي هيك بالشرع، والله ما بعرف. طيب لا تعلمين، لماذا لم تتعلمي؟ إذا كنت زوجا في ميزان للشرع، إذا كنت مريضا في ميزان للشرع في المرض، إذا كنت صحيحا. طيب ما هي هذه الموازين؟ إذا حضرت في مجالس العلم أعطتك مجالس العلم هذه الموازين. بس في مشكلة بأنه عدد من المسلمين لا يحضرون في مجالس العلم، لا يحضرون، لذلك بتلاقيه هو متخبط، مع أنه يحب الله، يحب رسوله، مقبل على الأعمال الصالحات، بس يقع في كل ورطة من الحرام الله بها عليم. يعني أقرض رجلا مالا، لما جاء ليرد إليه المال طلب إليه أن يزيده. ليش أخي بدي زيدك؟ بيقول له شايف الأوضاع والليرة شو عم بيصير فيها والأزمة، يعني معقول أنا فوق ما دينتك صليت 8 شهور كمان تخسرني؟ والله يا أخي معلش حاسبني، شو كان الدولار أنا لما دينتك؟ كان الدولار ب50، هلا 46، أخي رجع لي هون على أساس 50. بالمناسبة هو يحب الله ويحب رسوله ومؤمن، يعني ليس فاجرا، بس ما بيعرف بأن هذا حرام ولازم يرجع لك ياهن كما اتفقتم بنفس المبلغ. قديش دينته؟ 1,000,000، رجع لك 1,000,000. أخي بس نزل الدولار. طيب ما أنت كنت عم تأخذ أجور خير الله خلال هذه الفترة، مكتوب على باب الجنة الصدقة بـ10 والقرض بـ18. شايف في أجر كبير كنت أنت عم تحصله، والأمر ليس كله متعلق بالدنيا، وأنت أقرضته ترجو بهذا أجرا من الله عز وجل. قال له يا أخي اصنع لي آلة، سأوي لي غرفة نوم. اتفقوا على السعر أنه أخي 100,000 ليرة سوري، تسليم بعد 4 أشهر. حدث بهالأربعة أشهر ارتفع سعر الخشب، إن متفقين 100,000 ليرة سوري والتسليم بالشهر 8 مثلا، ارتفع سعر الخشب. بس هو الحقيقة هذا النجار من أول ما قبض أول 25,000 ليرة سوري راح اشترى الخشبات، يعني الخشبات صاروا فيه مستودعين، والآن هو عم يشتغل فيهم شيئا فشيئا، وقبض رد 25,000 تانية والخشب كامل عنده. بس هو لاحظ اسمه هلأ ارتفع الخشب، إذا قال لهذا الرجل ارتفع الخشب، لذلك المئة بنساوي 110 مقبول، يعني ماشي الحال كرأي عام مقبولة. بس يا أخي أنت اشتريت البضاعة والله يعلم بأنه الخشب صار فيه مستودع، ما بيجوز ترفع السعر. أنت اشتريته من وقت ما كان سعره سعر الطبيعي. قال والله ما بعرف، فكري أنه لأنه أخي لا، إذا بدي أخذ 100 وروح اشتري فيهم خشب لغرفة تانية ما بقدر اشتري نفس الخشبات. المشكلة في بعض المسلمين أنه لا يعلم ميزان الشرعي، لذلك يقع في الحرام جهلا. بس بين قوسين إن الله لا يعذر على الجهل، شايف؟ مو عذر يعني أنت أن تقف بين يدي الله تقول له رب دخيلك ما تأخذني، والله كنت ما بعرف، ما بعرف أنه البيرة حرام، أنا بعرف الخمر حرام، في إيه؟ ضيفني على البيت بيرة أم شربت؟ أنا أخشى عليه يعني يجي له شيء ملك ويندفه طيارة. يا أخي لو كنت جالس في بلد غير إسلامي لعلك تعذر، لو كنت جالس في بلد ما فيه علماء لعلك تعذر، أما وإنك جالس في بلد مليء بالعلماء ومليء بمجالس العلم، لما لم تكلف نفسك أن تحضر في مجلس لتتعلم ميزان الشرع في الأشياء التي أنت فيها؟ عجيب شأن بعض الأسر المسلمة، يحبون الله ويحبون رسوله ومنضبطون في الظاهر بالشرع، بس لما بيعملوا حفلة خطبة وما بيكون مكتوب كتاب، ما بيكون مكتوب كتاب، حفلة خطبة بتصور العريس والعروس أو يلي بدهم يصيروا عريس وعروس، وبيتعانقوا مع بعضهم البعض وبيلقم الطعام وبتلقم الطعام، وأنه أخي خطوبة يعني حفلة خطوبة عم سهل فيها شيء؟ طبعا فيها شيء، كله حرام هذا، لأن هذه المرأة غريبة عن هذا الرجل. ما كتبنا الكتاب لأنه ما عقدنا، ما قلنا زوجني ابنتك زوجتك، ما قلنا، بس حنقرأ الفاتحة. ما بيجوز هذه الحفلة التي يعني إذا كانت حفلة بدون اختلاط الرجل، هذا غريب عنهم، بدون اختلاط هذا الرجل بالنساء ماشي الحال. أما وإنه يدخل ويمسك العروس أو هذه الفتاة غريبة وتتكشف عليه كمان. بعد كل هذا تقول هذه الأسرة أنه نحن ما بنعرف، أصلاً كل إخواتي هيك ساوينا الخطرة. خطر أحد الشيوخ كان في الحج فشاهد رجلاً، هذا الشيخ مفتي الحنفية عندنا يعني في الشام، فشاهد أحد الرجال يرتدي ثوباً داخلياً في الحج في موسم الحج تحت الإزار، يعني لابس ثوب داخلي، يعني أشار له وقال له يا ابني يا عمو أنت كأنه لابس شيء يعني ثوب داخلي تحت الإزار. قال له ما علاقتك في الأمر؟ قال له بس لأنه لا يجوز يعني في الحج الرداء والإزار ما لازم يكون في تحتهم مخيط أبدا. قال له أنت شو بيعرفك؟ أنا صلي حاجج 14 حجة هيك، شايفين؟ في جهل، السبب بعيد عن العلم، بعيد عن العلم يعني هو خلاص هيك هكذا مشت حياته. إنا بلوناهم، في اختبار يا أيها الإخوة، ومعيار النجاح يعني السلم تبع النجاح بالامتحان إنما هو ميزان الشرع. لذلك مطلوب من كل أخ بلغ مبلغ الرجال أن يتعلم أحكام الطهارة والصلاة والصيام، وكل أخ بلغ مبلغ دافعي الزكاة صار عنده نصاب أن يتعلم أحكام الزكاة، وكل أخ أذن له بالحج أن يتعلم أحكام الحج، وكل شاب رايح ليتزوج أو اقترب من سن الزواج أو عم ينفتح أمامه سير زواج أن يتعلم أحكام الحلال والحرام في الزواج، وكل أخت بدها تنخطب أو عم تنخطب أو بلشت تنخطب تتعلم أحكام الحلال والحرام في الزواج، وكل رجل بده يطلق أن يتعلم أحكام الطلاق، كل بائع أن يتعلم أحكام البيع، وكل مشتري أن يتعلم أحكام الشراء. يعني كل واحد بيننا يدخل في أمر أن يتعلم أحكام الحلال والحرام في هذا الأمر، يعني ميزان الشرع، حتى ينجح بالاختبار، لأنه إن جهل الأمر سيحاسب، وإن علمه وانحرف عنه كمان سيحاسب. إنا بلوناهم، يعني اختبرناهم، وهذه سنة الله عز وجل في عباده، سنة الابتلاء. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد في بلائه. لما؟ تعرفوا شو الفرق بين الذهب عيار 24 والذهب عيار 21؟ الذهب تبع 21 فيه شوائب أكثر من الذهب 24، والذهب 18 فيه شوائب أكثر، إذا بدك. لذلك 18 أرخص، وال21 أغلى، وال24 أغلى وأغلى. إذا بدك تساوي ال18 21 بتعرضه للنار، ترفع درجة الحرارة، بيقوم الشوائب تنزل، بيصفى الذهب أنقى، ترفع النار أكثر، بيصير 24. شايف؟ كل ما رفعت درجة الحرارة أكثر، كلما ابتليته أكثر، كلما اختبرته أكثر، بيغلى أكثر. لذلك أشد الناس بلاء الأنبياء، 24 قول. فالاختبار عندهم جد جدا جدا شديد. فإذا وجدت الله عز وجل يختبرك، أهم شيء في الاختبار أن تنضبط بالشرع، بعدين انتظر مباشرة المكافأة، لأن الله عز وجل لا يخلق عسرا إلا ويسره معه، ولا يخلق ضيقا إلا وفرجه معه. يعني ما بعضهم يخلق الله عز وجل، لكن يؤخر ربك، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فكل أو أخ أو أخت مختبر بقلة، بضعف، بضيق، بهم، بكرب، بابن، بزوج، بأب، ينتظر فرجه القريب إن شاء الله تعالى من حضرة الله عز وجل. وأفضل العبادة انتظار الفرج، أفضل العبادة، يعني هذا الجأر إلى الله، واللجوء إلى الله، والتوجه إلى الله، والانضباط بشرع الله، أفضل عبادة تتقرب بها إلى حضرة الله عز وجل. أنا سأكتفي أيها الإخوة بهذا أو هذه الكلمة من هذه الآية: إنا بلوناهم، اختبرناهم. إن شاء الله لنجعل الدرس الماضي الدرس القادم حديثا إن شاء الله عن قصة أصحاب الجنة، كيف اختبرهم الله تعالى ولم ينجحوا في هذا الاختبار. والله عز وجل جعل من هذا المثال درسا لقريش، يقول لهم: كمان يا قريش، نحن اختبرناكم، بس يبدو بأنكم تفعلون كما فعل أصحاب الجنة ولم ينجحوا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يجعلنا منضبطين بشرعه وأوامره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.